قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب اتخاذ الخيل. عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وزاد الشيخين في آخره من حديث عروة البارقي: الأجر والمغنم. ولهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: البركة في نواصي الخيل. باب اتخاذ الخيل. اتخاذ الخيل قد يكون خير وقد يكون شر، فعقد هذا الباب والباب الذي بعده يبين أنه ليس كل اتخاذ خيل يكون خيرا. ولعلكم تذكرون مر بنا في كتاب الزكاة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه إنما سألوا قال أرسل والخيل، قال الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق به الأجر والوزر في هذا الباب والباب الذي بعده. عن نافع بن عمر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، ولما سكت عنه دل أن الحديث في الصحيحين. الخيل في نواصيها، كلمة الخيل، ال هنا جنسية تدل على الاستغراق. الخيل المعدة للجهاد ونحوه، في نواصيها الخيل، الخيل في نواصيها تطلق الناس على المقدمة، وأيضا الناس الشعر اللي يكون على أول جبهة. ومنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تزوج أحدكم أو اشترى خادما فليضع يده على ناصيتها وليقول: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وحينما قال في نواصيها لا يقصد فقط الناصية والله أعلم، إنما هو عبر بالناصية وأراد كل الخيل، فهم باب التعبير بالبعض ويراد به الكل. ولذلك حتى هذا الاستعمال معروف عند عامة الناس عندنا، حينما يتزوج شخص يقولون عساها عليك من النواصي المباركة، لا يقصدون مقدمة المرأة، إنما يقصدون أن هذه المرأة تكون خيرا حينما تدخل عليك. الخير في نواصيها الخير، الخير بينته رواية عروة، وحينما قال الخير قال إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، والمقصود أي إلى قرب قيام الساعة. تعلمون أن الساعة لا تقوم على المؤمنين الموحدين، إنما تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين، فإلى يوم القيامة، إلى قرب القيامة. قال العراقي رحمه الله تعالى في شرحه: في هذا الحديث بشرى خير بقاء الجهاد إلى يوم القيامة. هذا الحديث يبشر أن الجهاد في الأمة باق، ما بقيت الأمة إلى قيام الساعة. وزاد الشيخان في آخره من حديث عروة البارقي وهو له: الخيل معقود في نواصيها الخير، بزيادة معقود. ما هو الخير؟ قال الأجر، الخير الأجر من الله عز وجل، سواء ما يتعلق بمجاهد وما يحصل عليه من أجر، أو ما يتعلق بنفس الخيل من الأجر الأخروي. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، كان شبعها وريها وروثها وبولها في ميزانه يوم القيامة. من الخير الذي فيها كل ما يتعلق بهذه الخيل من آكل ونحوه يؤجر عليه المجاهد في سبيل الله عز وجل، أو من احتبس هذا الفرس ولو لم يكن مجاهدا. الأجر من الله عز وجل. والمغنم أي الغنيمة، وسيمر بنا أن الغنيمة تختلف عن الفيء. الغنيمة ما يؤخذ من الكفار على سبيل المغالبة، أما الفيء لا، يؤخذ من الكفار من غير مغالبة، من غير قتال، هذا فيء، ولكل واحد منهم مصرف، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وحينما قال المغنم نأخذ منه فائدة، وهي أن المغنم من أطيب المكاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير، فجعل هذه الغنيمة من الخير، فهو من أطيب المكاسب، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فمكسب النبي صلى الله عليه وسلم ورزق النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يغنمه من الكفار وما يفيء الله عز وجل له من الكفار. ومن الخير الذي في الخيل يتعلق بالغنيمة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللراجل سهمان، جعل الفرس سهمين والراجل سهم، الشخص إذا كان على قدميه له سهم واحد، وإذا كان لا معه خيل له سهم لنفسه وللخيل سهمان، فيأخذ صاحب الفرس ثلاثة أسهم. ولا شك أن أيضا هذا من الخير الدنيوي من المغنم، وفيه مدح الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه من أفضل القرب والواجب على المسلمين فيما يتعلق بالجهاد ألا ينفر الناس عن الجهاد، وألا يذم الجهاد والمجاهدين. الأخطاء الموجودة يجب تصحيحها، يجب التناصح، يجب التعاون على البر والتقوى، يجب على أهل العلم أن يتصدوا لما يتعلق بتوجيه المجاهدين. أما منع الناس من الجهاد وتجريم الجهاد فلا شك أن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنة الله عز وجل الكونية، فالجهاد باقي ما بقيت هذه الأمة، بل هو سبب عز الأمة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم. أيضا مما لا يتفطن له أن أبا بكر رضي الله تعالى في خطبته أشار إلى أن العز مرهون بجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن الذل بتركه. قال ولهما أي للشيخين من حديث أنس البركة في نواصي الخير. البركة، البركة مأخوذة من البركة، وهي المكان الذي يجتمع فيه الماء، فالبركة فيها نماء وزيادة. يقول الخيل فيها بركة، لكن إذا كانت أجرا لصاحبها أو على الأقل ستر لصاحبها، أما إذا كانت النوع الأول وهي الوزر فلا. وعقد الباب الذي بعد قال باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال راس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين في أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء. لما ذكر باب اتخاذ الخيل ومدح اتخاذها كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أن الأمر ليس على إطلاقه، بل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكون وزرا على بعض أصحابها. قال للفخر والخيلاء، الفخر هو تعداد المآثر والمحامد، فيفتخر بأصله، ولا يمكن أن يفتخر الشخص إلا وهو يحتقر الآخرين، لأنه يرى أن له ميزة على غيره. والخيلاء أي الكبر، فالخيلاء هو ثمرة للافتخار واعتقاد الشخص أن له فضل وميزة على غيره، وهذا أعني أن الخيلاء قد يصيب الصالحين. على طالب العلم أن ينتبه لنفسه في هذا الباب، وإذا رأى في نفسه شيء من الاعتداد سواء يتعلق بعبادته بصلاحه بعلمه أن يتذكر أن هذه الفضيلة من الله عز وجل، فيسأل ربه الثبات وحسن الخاتمة. وهذه عرضت للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدبهم ربهم تبارك وتعالى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، نسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. عن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا هذا الحديث رويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر أي شدة الكفر وعظمه وبأسه، قال نحو المشرق. المشرق في كل مكان بحسبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في المدينة يقصد جهة فارس وما حولها. تعلمون أن في المدينة جهة المشرق تتعلق بالخليج وما حولها من حدود إيران ونحو ذلك، ولا شك أن هذه هي موطن الفتن إلى الدجال، حيث يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وأصبهان جهة المشرق بالنسبة للمدينة. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين، حينما قال والفخر في الخيلاء والخيلاء في أهل الخيل والإبل لا يقصد كل هؤلاء، إنما بين صفة هؤلاء من هم. قال الفدادين، الفدادون هم الذين يرفعون أصواتهم خلف إبلهم وخيلهم، مأخوذ من الفد وهو رفع الصوت. حينما قال أهل الوبر، عندهم خيل وإبل لكنهم أهل وبر يعني صوف، وليسوا أهل مدر يعني ليسوا من سكان المدن، إنما هم من سكان البراري، فاجتمع عليهم الخيلاء والجفاء، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفاء، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. فالبادية فيهم شيء من الجفاء، وفيه أن الشخص يتأثر بالمخالطة، فالإبل فيها شيء من الغلظة، فمن خالطها تأثر. ولعلكم ترون هذا مشاهدا، نراه بأعيننا، حينما نرى أصحاب الإبل نجد عندهم شيء من الكبر واحتقار الآخرين والاعتداد بالنفس، فلهم أقوال وأحوال يعرفها من يخالطهم. أنا أقول هذا في الغالب، وليس الحكم عام، لكن في الغالب ممن يعملون بتجارة الإبل ونحو ذلك، وهي الأصل في أموالهم، تجد كثير منهم بهذه الصفة. قال والسكينة في أهل الغنم، السكينة الطمأنينة، وفيه أن الشخص يتأثر بمن خالطه حتى ولو كان يخالط الحيوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال: ما من نبي إلا وراء الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نحو أنا. قد كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة بقراريط. وفي هذا الحديث بيان تأثر الآدمي بالمخالطة، فإذا كان يتأثر بمخالطة الحيوان فمن باب أولى أن يتأثر بمخالطة الآدمي. فلذلك نجد أن نصوص القرآن نصوص السنة تحث على البعد عن أهل الشر، البعد عن الكفار، البعد عن الفاسقين، وتأمر بالدنو من أهل الخير وأهل الصلاح. نسأل الله السلامة، ما تجي الشخص خالط الفجار على اختلاف أعمالهم ومقاديرهم إلا ولا بد أن يتأثر بهم. وارقبوا حال الناس، لذلك ربنا تبارك وتعالى ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم، فكيف بمن هو دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلننتبه لذلك، فر من هؤلاء، لا تقول أنصحهم، أنفع المسلمين حينما أخالطهم، حينما يكون لي ولاية. غالبا أنك تعمر دنياهم وتعمر دنياك، لكنك تفسد آخرتك. نسأل الله جل وعلا ثبات وحسن خدمته. وهذا منهج المتقدمين، منهج السلف حينما حصل فساد. ولكم في الأئمة على الأقل، الأئمة الأربعة قدوة في ذلك، تجد أنهم فارقوا هؤلاء أئمة الجور وغيرهم وابتعدوا عنهم، لم يتولوا لهم ولايات ولا غير ذلك، لأنهم يعلموا أنهم سيفسدون أكثر مما يصلحون. مناسبة الحديث ظاهرة، وهي أن اتخاذ الخيل ليس خيرا دائما، إنما هو إذا اتخذ في سبيل الله عز وجل وقام صاحبه بما أمر به شرعا. باب المسابقة بالخيل. عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان عمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر في من سابق بها. باب المسابقة بالخيل. المسابقة بالخيل مشروعة بإجماع العلم، وأخذ العوض أيضا بسبب المسابقة بالخيل مشروع بإجماع العلم، وأشير لهذه المسألة إن شاء الله. عن نافع عن عمر مر بنا مرارا هذا السند، يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت. قال سابق، لم يذكر في هذا الحديث هل هو بعوض أو بغير عوض. سابق، المسابقة هي المجاراة بين اثنين فأكثر ليعلم الفائز، والمسابقة من العقود الجائزة التي ليست لازمة، هذا الأصل فيها، وقد يكون العقد لازما لو أن أحدهم سوف يسبق، ليس للشخص المسبوق يقول فسخت العقد، لكن الأصل في المسابقة أن من العقود الجائزة. سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت، تضمير الخيل تعلف حتى تسمن، فإذا سمنت أدخلت مكان حار وجللت حتى تعرق ولا تعطى من العلف إلا كفافا حتى يذهب السمن الذي فيها، فإذا ذهب السمن الذي فيها أصبحت قوية، هذا هو التضمير. من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء مكان شمال المدينة، إما أن يكون في آخر الغابة أو يكون بعد الغابة، يعني بأن يكون قد يكون من الغابة أو يكون بعد الغابة. ذكر صاحب معجم عالم الحجاز أنه بينه وبين المدينة 15 كيلو، فهو عند أحد الحفياء، وأهل المدينة يسمونها الآن الخليل، هذه هي الحفياء. قال إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع من جهة تبوك، طريق تبوك، أول طريق أبي بكر الصديق من جهة تبوك، هذا مكان ثنية الوداع، وسميت ثنية الوداع لأن غالبا المسافرون يودعون في هذا المكان خارج المدينة، إذا أراد أن يسافر الشخص شيعه أهله وأصحابه إلى هذا المكان فودعوه. فالصحيح أن ثنية الوداع من جهة طريق تبوك، أيضا كما في صحيح البخاري، وليست من جهة مكة. وكان أمدها ثنية الوداع، يعني الأمد هي النهاية، فالبداية من الحفياء والنهاية ثنية الوداع. البداية كانت من الخلف، أي من جهة أحد إلى جهة المدينة. كم المسافة؟ الرواة اختلفوا في تقدير المسافة، بعضهم قدرها بخمسة أميال، وبعضهم قدرها بستة، وبعضهم قدرها بسبعة. تعلمون مثل هذه الأشياء حينما لا تكون قد قيست تماما، إنما هي راجعة للتقدير، لا بد أن تختلف تقدير الرواة فيها. على كل حال هي مسافة على الأقل قدرت بخمسة أميال. ونأخذ مفائدة أنه لا بد في باب السباق أن تعين البداية والنهاية، وهذا محل اتفاق، فلا بد أن نعين البداية والنهاية. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، لم تضمر هذه الخيل، من الثنية إلى مسجد بني زريق، أي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل تقريبا، فيكون من الثنية إلى داخل المدينة إلى قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمد الأول الخيل المضمرة خارج المدينة من جهة أحد إلى الثنية إلى أطراف المدينة، ثم بعد ذلك الخيل التي لم تضمر كانت من الثنية من أطراف المدينة إلى داخل المدينة. أما ما يتعلق بمسجد بني زريق فأترك بيانه لأخي أبي عمر الشيخ أحمد الوطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. بالنسبة لمساكن بني زريق فهي تقع في قبلة المسجد النبوي في الجهة الجنوبية والجهة الجنوبية الشرقية، وقيل أنه من باب العنبرية إلى قرابة المسجد النبوي. أما المسجد فذكر الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى أنه المسجد أدركه وشاهده، وأنه يقع جنوب مسجد الغمامة، ومسجد الغمامة يبعد عن المسجد النبوي قرابة 500 متر تقريبا من الجهة الجنوبية الغربية. المسافة بين مسجد بني زريق وغمامة قرابة 300 متر. وقيل أيضا أن في الجهة الجنوبية الشرقية هذا المسجد، وذكروا أهل المدينة أنه غرب المحكمة وشرق سوق التمر الصغير أصبح طريقا، هدم المسجد وأصبح طريقا، والله تعالى أعلم.
وكان عبد الله بن عمر في من سابق بها، أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان في من سابق، أي أنه كان رضي الله تعالى عنه سابق، أي كان راكبا خيل رضي الله تعالى عنه سابقة بها، أي في هذه القصة التي ذكرها رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث مشروعية المسابقة بين الخيل، ناتي إلى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة فيما يتعلق بالجهاد في الخيل. هذا الحديث وهو امتثال لقول ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمسابقة هي داخلة في باب إعداد القوة، إضمار الخيل داخل في باب إعداد القوة. أما ما يتعلق بالإبل فأيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما أتى أعرابي على قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصوى، فشق ذلك على الناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كراهتهم لذلك قال: كان حقا على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. حديث صحيح البخاري. أتى أعرابي على قعود فسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، يدل على جواز المسابقة بين الإبل. الحل الثالثة المسابقة في الرمي، يعني سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من أسلم يتناضلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فكانوا يتناضلون بالرمي، أي يتسابقون بالرمي، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع المسابقة وأقرها بالخيل والإبل والسهام، ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة تستخدم في سبيل الله عز وجل. أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالمسابقة بالأقدام أيضا أقرها في صحيح مسلم في قصة قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال الرجل: من يسابق إلى المدينة؟ فاستأذن سالم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسابقه فسبقه فدخل المدينة قبله، وكانت هذه مسابقة الأقدام. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة سالم بن الأكوع والصحابي الآخر. حكم أخذ العوض في المسابقات وهو المال، لنعلم المسابقات وما يتعلق بالعوض مسابقة يجوز أخذ العوض عليها، هذا نوع. نوع آخر مسابقات، مسابقة تجوز من غير عوض. النوع الثالث مو مسابقات، مسابقة محرمة مطلقا بعوض ومن غير عوض. نأتي للنوع الأول التي تجوز بالعوض، وهي هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها، وهي المسابقة بالخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح: لا سبقة إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبقة أي لا عوض، سبق عوض، سبق مصدر، سابق يسابق سبقا، لكن بالفتح العوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق أي لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفى وحصر دل أن أداها يحرم أخذ العوض عليه. وهذه الأشياء تتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل، الخيل والإبل والرمي. فكذلك ما استجد مما يتعلق بالجهاد في زماننا استخدم السلاح على اختلاف أنواعه، المسابقة تتعلق بالطيران، بالمعدات، بغير ذلك تدخل في هذا الباب. ما يتعلق بالعلم الشرعي أو العلوم الأخرى التي تحتاجها الأمة أيضا تدخل في ذلك. فالمجاهدة في سبيل الله عز وجل تارة تكون بالبيان وتارة تكون بالسنان. فالجهاد في سبيل الله عز وجل أحيانا يكون بالبيان، فيجوز أخذ العوض أيضا على المسابقات الشرعية العلمية على التفصيل الذي سأذكره إن شاء الله. وكذلك أيضا أخذ العوض على العلوم التي تحتاجها الأمة، خصوصا إذا كانت تتعلق بالإعداد. تعلمون في هذا الزمن الإعداد غالبا يتركز على ثلاثة علوم: علم الحاسب وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء. هذه غالبا ما يتعلق بإعداد القوة والسلاح لا يمكن لأمة أن تعد نفسها إلا وتكون تقدمت في هذه الأشياء. أيضا يجوز أخذ العوض على هذه الأشياء لأنها تدخل في باب الإعداد في سبيل الله عز وجل. هذا في الجملة. لكن ما هي أحوال العوض؟ ما هي مواطن الإجماع في أخذ العوض ومواطن الخلاف؟ الأشياء التي يجوز أخذ العوض عليها ذكرتها. العوض لا يخلو من حالي. الحال الأولى أن يكون العوض من غير المتسابقين، فإذا كان من غير المتسابقين يجوز أخذ العوض بإجماع أهل العلم. يكون سباق في هذه الأشياء تنظمها الحكومة أو شخص متبرع يقيم هذه السباقات ويكون المال منه، أو هيئة من الهيئات هي التي تقيم هذه المسابقات وتدفع المال منها، جائز بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون من المتسابقين، وهذه لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون من أحد المتسابقين، أحدهم يدفع مال ويقول من سبقني يأخذ السبق، وإن لم يسبقني أحد المال مالي. هذا جائز بإجماع العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد محذور الميسر، لأن المتسابقين إما غانم أو سالم بخلاف من دفع المال. الحالة الثانية أن يكون من المتسابقين لكن يجعلون بينهم محلل. ومعنى محلل أن شخص لم يدفع مال، لم يدفع مال مقابل المسابقة، فهذا الشخص سيكون بين الغنم وبين السلامة. أما بقية المتسابقين لا، فيدخلون إما غنم وإما غرم. فهذا المحلل أخرج صورة السباق من القمار أو الميسر، هذه أيضا جائزة عند جمهور أهل العلم، وردت حديث في المحلل لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من يمنع يقول المنع لأجل القمار، وهذه الصفة زال عنها وصف القمار، ما وجه ذلك؟ الشخص المحلل أخرج من صفة القمار، لأنه قد يأخذ الغن، قد يأخذ السبق فهو غانم، وإن لم يأخذ السبق فهو ليس بغارم، فخرجت من صورة الميسر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون المال من المتسابقين ولم يجعلوا بينهم محلل، فجمهور أهل العلم على المنع، جمهور أهل العلم على المنع، بل بعضهم ينقل الإجماع على حرمتها لأنها تدخل في باب الميسر، وعرفنا وجه الميسر فيها. وهذا الإجماع مقابل بإجماع آخر، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقل شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم أنه لا يعلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في عدم اشتراط المحلل، يعني يجوز المسابقة بين أكثر من شخص من غير محلل، وهو الأصل في المسابقات، الأصل في المسابقات وجود محلل أو غير وجود محلل، غير وجود محلل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال لا سبق، ولم يقيده صلى الله عليه وسلم بوصف آخر، فلو كان لا بد من محلل لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحيث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث في المحلل فيدل الأمر والله أعلم على الجواز. أيضا هذه الصفة جائزة وإن كان فيها ميسر وقمار، لكن مفسدة الميسر مقابل المصلحة الشرعية مغتفرة. وتعلمون أن الأشياء أحيانا تكون محرمة لكن يبيحها الشارع لأجل مصلحة راجحة أو حاجة، مما مر بنا بيع العرايا، بيع التمر بالرطب، وهذا الأصل أنه من باب الربا، يعني لا يمكن أن نعلم كيل الرطب مقابل اليابس، لأنه إذا يبس سوف يجف ويتغير، لكن الشارع أباحه لأجل الحاجة وهو ربا. فكذلك هنا ميسر نعم لكنه مباح لأجل المصلحة الراجحة والله أعلم. فالذي يترجح لي والله أعلم أن السبق يجوز ولو كان من المتسابقين ولم يجعلوا بينهم محللا. هذا النوع الأول من أنواع المسابقات بين الثلاثة التي ورد فيها النص ومقيس عليها. النوع الثاني مسابقات تجوز لكن من غير دفع عوض مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة في على الأقدام، دل ذلك على عدم جواز أخذ السبق في المسابقة على الأقدام. إذا كانت المسابقة ليس فيها مصلحة راجحة ولا مفسدة فهي جائزة، لكن يحرم أخذ العوض عليها. فعلى هذا المسابقات الرياضية الموجودة ليس فيها مصلحة راجحة وليس فيها مفسدة، على هذا يقال تجوز هذه المسابقات الرياضية لكن يحرم العوض عليها، سواء كانت تنظم عن طريق هيئات أو عن طريق مدارس أو عن طريق فرق حواري أو غير ذلك، كلها محرمة، سواء كان بذل السبق من هذه الفرق أو من شخص آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أخذ العوض على هذه الأشياء، وهذا خبر ويراد به النهي، يعني لا تأخذ العوض، لا تأخذ السبق إلا في هذه الأشياء الثلاثة ومقيسة عليها. فإذا قيل يحرم أخذ العوض على المسابقات الرياضية إذا لم يكن فيها مفسدة، إذا كان فيها مفسدة تكون أصل المسابقة محرمة، لكن نقول الأصل أن هذه المنافسة الرياضية الأصل فيها الإباحة، ونقول الأصل فيها الإباحة أن نتكلم الكلام على حكم عام. مثال ما نشاهده مثلا في مدارسنا، ما نشاهده أحيانا بين أبنائنا يباري بعضهم بعضا في كرة القدم وفي غيرها، يقال الأصل في هذه المسابقات الرياضية الحل، وليس الكلام كما قلت لكم كلام عام، إنما هو نقول الأصل فيها الحل، هذا الأصل، ما لم يوجد محذور شرعي هذه مسألة أخرى. تعلمون أطيب الطيبات التمر أحيانا قد يكون محرمة، لو أن شخص يتضرر، شخص فيه سكر ويأكل هذا التمر ويخشى عليه الهلاك، كنا يحرم عليك أن تأكل التمر، وهو من أطيب الطيبات. فإذا حرم أخذ العوض على المسابقات نأتي إلى مسألة الاحتراف، كون لاعب يأخذ الأموال الطائلة بسبب لاعب محترف، سواء أخذه من نادي أو من بيت مال المسلمين أو من أحد أعضاء هذا النادي الذين يدعمونه ويسمونه بأعضاء الشرف، يبقى هو محرم. لماذا؟ قد يقول خليص المسألة ميسر، هل كل ما حرم لأجل الميسر؟ لا، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا يدخل بإضاعة المال. ما الفائدة؟ ماذا تجنيها الأمة من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ العوض، وقد يكون يسير جدا ومؤقت في غير هذه الأشياء، كيف شخص يأخذ الأموال الطائلة حين توقيع العقد، ويأخذ أيضا الأموال الطائلة كل شهر؟ فليظهر والله أعلم أن ما يتعلق بالمال الذي يأخذه اللاعب المحترف أنه داخل في باب المال المحرم، فيكون المكسب محرم والله أعلم. النوع الثالث فيما يتعلق بالمسابقات إذا كان ليس فيها مصلحة ويكون فيها مفسدة فهي محرمة مطلقا، سواء كانت بعوض أو بغير عوض. في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار الدشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. النار دشير معروفة تسمى الطاولة، قطع بلاستيك بيضاء قسم قسمين فيها نقط، هذه هي النار، فهي محرم، والله البعض يسميها الضومنة. فالنار محرم ويقاس عليه غيره من الأشياء التي ليس فيها مصلحة وتصد عن ذكر الله عز وجل ويقع فيها نزاع بين المتسابقين غالبا، ومن ذلك ما يسمى بالشطرنج أو ألعاب الأوراق، ما يسمى بالبالوت أو الإينو أو غيرها، أو ما يتعلق ببعض الألعاب اللي يسمى السلم والداب ونحو ذلك، كلها داخلة في هذا الباب، لأن من باب إضاعة الوقت وليس فيها مصلحة راجحة. ولذلك ربنا عز وجل حينما حرم الخمر والميسر قال إنما يؤذي الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا أنتم منتهون. ونص القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من المتقدمين على إذا كان فيها له فهي محرمة، كل الألعاب التي فيها له من غير مصلحة راجحة تدخل في باب التحريم. والكلام إذا كانت مسابقة بين أثنين، مسابقة بين أثنين فتدخل في هذا الباب، أما إذا كان الشخص لوحده لا تدخل في باب المسابقات، إنما قد يكون الأمر على سبيل الكراهة لأن باب إضاعة الوقت، لكن الكلام على أن الشخص تحصل مسابقة بين أثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يتعلق بلعب النرد، وتعلمون أن لعب النرد لابد أن يكون مسابقة بين أثنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه باب ركوب اثنين على الدابة. عن بريدة قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب، فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته لك، قال فركب. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن غريب: باب ركوب اثنين على الدابة، جواز أن يركب اثنان على الدابة. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ثلاثة على الدابة، وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من مكة فتلقاه أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه. فالدابة يجوز أن يركبها اثنان أو أكثر إذا كانت مطيقة، ويحرم أن يركبها ولو واحد إذا كانت لا تطيق الركوب لأي أمر من الأمور. وإذا أطلقت الدابة يقصد بها الحمار. عن بريدة رضي الله تعالى عنه مر بنا هذا الحديث، يرويه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل مع حمار. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وفيه المشي على القدمين. قال إذ، هذه إذ تسمى عند النحاة إذ الفجائية، إذ جاء رجل مع حمار أبهم هذا الرجل. ومر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبهمون لأنه يترتب على ذلك حكم. فقال: يا رسول الله اركب. وفيه عرض الركوب على الشخص إذا كان ماشيا، إذا كان ماشيا، لكن إذا كان المشي قربه فالأولى عدم العرض. شخص تراه يمشي على قدميه ذاهبا إلى المسجد أو راجع من المسجد، فالأولى ألا تعرض عليه، لأنك إذا عرضت عليه فوت عليه هذا الخير. فتأخر الرجل في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب على حمار، بل يردف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم الحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان على حمار، قال: فلما غشيتهم عجاجة الدابة. الحديث هذه قصة، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حمار ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعضهم يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني. هذا من باب الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالحكم الشرعي، ونأخذ من ذلك فائدة أن الشخص يبين حكم الله عز وجل في الأمر الذي له والذي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم: أنت أحق بصدرها، أي في المقدمة، فالشخص يكون يردف خلف هذا الأصل. ومن أسباب ذلك لأن غالبا الصدر هو المقدم، وأيضا الصدر من الشخص يقود الدابة، هذا السبب المالك أولى به. أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. وفي أن الشخص له أن يتنازل عن حقوقه الحسية والمعنوية. قال: فإني قد جعلته لك. فتنازل الصحابي عنه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن ذلك. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقثم بين يديه والفضل خلفه، أو قال والفضل بين يديه وقثم خلفه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل أو قثم بين يديه، جعله في صدر الدابة. وكذلك في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل في أغيلمة بني المطلب. وأحيانا أيضا يكون الشخص خلفه. بوب البخاري أيضا رحمه الله تعالى باب إرداف الرجل خلفه، ثم ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ الحديث، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ الحديث. قال: جعلته لقال فركب، كما ذكرت فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن غريب. هذا السند ليس في الصحيحين، ما روى إلا مسلم، روى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن علي بن الحسين بن واقد عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه روى حديثا واحدا. فهذا السند حسن لأن زيد بن حباب كما قال عنه تلميذه الإمام أحمد صدوق يخطي، فالسند سند حسن لكنه ليس في الصحيح. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، قال الترمذي حسن غريب. الترمذي رحمه الله تعالى حينما يقول حسن فقط ما يقول حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، ماذا يقصد؟ يقصد به الضعيف الذي له شاهد، على تعبير المتأخرين يقصد الحسن لغيره، حسن لغيره. ما الدليل على ذلك؟ هو نص على ذلك، قال رحمه الله تعالى في العلل الصغير المطبوع في آخر الجامع عن الحسن، قال كل حديث يروى ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وليس الحديث شاذا ويروى من وجه آخر نحو ذات فهو الحسن عندنا. هذا هو الحديث الحسن عند الترمذي. فالترمذي رحمه الله تعالى إذا أفرد الحسن قال حديث حسن فقط، فيقصد به الحديث الحسن لغيره، كل حديث يروى ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وليس الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو الحسن عندنا. لكن إذا قال حسن غريب، تعلمون أن الغرابة تارة يقصد بها الغرابة المطلقة وتارة نسبية، وهذا الحديث من الغرابة المطلقة، يعني إذا أتى له سند واحد، وهذا الحديث له سند واحد بمعنى لم يأتي من طرق أخرى غير طريق بريدة رضي الله تعالى وغير طريق الإمام أحمد زيد بن حباب ما ذكرته من السند، فهذا أيضا يشكل. يقال الترمذي رحمه الله تعالى عرف الحسن لغيره فقط، عرف الحسن لغيره، في التعريف السابق يقصد الحسن لغيره، أما حينما يقول حسن غريب يقصد به الحسن لذاته، يقصد الحسن لذاته، وتارة يكون ليس له إلا سند يشير إليه كما في هذا الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الوجه، يعني ليس له هذا الطريق، يقصد به الحسن لذاته، والحديث يكون فرد يعني غريب مطلق وليس نسبي، يعني في أصله غريب. وأحيانا لا، قد يقول حسن غريب ويقصد به الغرابة ليست المطلقة إنما هي غرابة نسبية. هذا معنى قول الترمذي رحمه الله تعالى حينما يقول حديث حسن ويسكت يقصد به الحسن لغيره على اصطلاح المتأخرين، وحينما يقول حسن غريب يقصد به الحسن لذاته، والغرابة يبينها إما أن يقصد به الغرابة المطلقة يعني ليس له إلا هذا الطريق، أو يقصد به الغرابة النسبية ويبين، غالبا ذلك حينما ينتهي من ذكر سند الحديث. أما ما يتعلق به حسن صحيح أو حسن أو صحيح، سبق أن مر بنا الكلام على هذا.